ثاني تفقه لي بها قولي. المشاهدون الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من رواعي هذا الدين تمجيده للبر حتى صار يعرف به، فدين الإسلام حقا دين البر الذي بلغ من شغفه به أن هون على أبنائه كل صعب في سبيل ارتقاء قمته العالية، فصارت في رحابه أجسادهم كأنها تعلو من الأرض وقلوبهم معلقة بالسماء. وإن من أعظم البر بر الوالدين الذي لو استغرق المؤمن عمره كله في سبيل تحصيل هذا الأهدف لكان أفضل بكثير من جهاد النفل. الأمر الذي جعل أدعياء القيم والأخلاق لا سيما في دول أوروبا يجتهدون في تغيير ذلك الأمر عندهم، فجعلوا للأب والأم يوما يحتفون به في العام، يوما واحدا فقط يردون بعض الجميل للأبوة المهملة. أحلى صحفية موضوع حلقة هذا اليوم من برنامجي مع الشباب. يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بكتلتي نشاط من الدعاة الأفاضل شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورتنا يا شيخ الله واشتقنا إليك منذ حلقة الشباب والحب.
جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك.
وقد نورت الرحمة ببرنامج صراع مع الشهوات.
جزاكم الله خير.
الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك.
اللهم آمين يا رب. جزاكم الله خير.
وطالما قلنا أحلى صحبية ومع العناوين الجذابة ذات الطابع الجديد المميز، يبقى أكيد معنا الداعية الإسلامي الحبيب أخي الأخبر الشيخ حلمي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنت حضرتك أولا قبل ما أقول لك أنت وحشتنا، أنت مطالب بالتحقيق. أنا شفت حلقات مع الشباب من ساعة حلقة نسيت وأني ملتزم له.
أصدقك القول يعني لم أرى إلا الحلقة الماضية فقط.
مع دكتور أحمد السبيعي.
نعم.
طيب سمعت عن البرنامج؟
نعم.
طيب تقييمك من خلال ما سمعت؟
يعني هو الحمد لله البرنامج يتقدم خطوة بعد خطوة، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى يرفع قدركم. مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة نخوض تجربة جديدة في برنامج مع الشباب، وهي وجود الشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة. نرحب بالشباب اللي معنا ونبدأ بالتعريف بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاح الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله تامر علي أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله إسلام علي إمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم صلاح محمد محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم محمد وائل.
أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة برنامج مع الشباب والتي نخوضها لأول مرة تجربة وجود الشباب معنا في الاستوديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تجربة ناجحة. مشاهدينا الكرام أتلقى جميع اتصالاتكم ومداخلاتكم عبر رسائل SMS. إحنا حاطين سؤال على SMS بنقول: هل ترى من وجهة نظرك عقوق الآباء للأبناء أخطر أم عقوق الأبناء للآباء؟ ننتظر إجاباتكم وتفاعلاتكم معنا عبر شريط الرسائل القصيرة. شيخ أحمد، نود أن حدثنا عن مكانة الوالدين في الإسلام في بداية هذه الحلقة.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحاول كده أخذ منك بداية الخيط. لما قلت حال الشباب في أوروبا أو حال الأب والأم في أوروبا وحاول تعامل الشباب مع الأباء في هذه الأماكن، وبعد كده أعقب على حال الشباب هنا في مصر مع الأباء والأمهات، وبعد ذلك ندخل على المكان العام للأب والأم داخل الدين. ابتداء حضرتك زي ما تفضلت وقلت ان الاب والام ليس لهم الا يوم واحد في العام اللي هو ما يسمى بعيد الام، يوم 20/3 هو الام فقط.
نعم.
انا اسمع الى الان ان لسه في عيد بيسمى بعيد الاب، ده لان طبعا الشباب اذا بلغ الواحد منهم 16 سنه في هذه البلاد انطلق الى هذه الحياه الواسعه وابتعد تماما عن بيته، ترك الاب ترك الام، فكرت الهيئات الاجتماعيه والمنظمات هناك ان تحيي مساله العاطفه ناحيه الام والعاطفه ناحيه الاب، فجعلوا هذا اليوم يوما واحدا للأم في العام بأكمله. أما هنا في بلادنا العربية للأسف استطاع الإعلام أنه يصور للأبناء أن الأب والأم من القرن الماضي، فلا هناك
قديمة زي ما بقول
بالضبط.
نعم.
مفيش أبدا هناك توافق في الفكر ولا توافق في التفكير وغير ذلك، مما أدى لوجود هذه المخالفات المستمرة الدائمة بين الأب وبين الولد. وإذا أردنا أن ننظر بقى نضبط بقى النظرة بالنظرة الأوروبية والنظرة العربية للأباء والأمهات، هنستطيع ان احنا نضبطها بنظره الدين للاب والام، نظره الدين لابائنا ولامهاتنا. نجد دائما طبعا حديث متكثرة تكاد تكون تبلغ حد التواتر اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تبلغ يعني تعد هذه الأحاديث كثيرة جدا ومتنوعة. وسبحان الله هذه الأحاديث لم تفرق أصلا بين الأب المؤمن والأب الكافر، بل كل سواء في المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة. كذلك أيضا نجد أن الأحاديث اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البر ومسألة ذم العقوق، نجد النبي صلى الله عليه وسلم سلك فيها عدة مسالك. فطارة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال وأحب الأعمال وأقرب القربات التي تتقرب بها الله سبحانه وتعالى هي مسألة البر. وهناك أحاديث أخرى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها صراحة من العقوق. وهناك أحاديث ثالثة توضح ما حق الوالدين على كل من الأب على كل من الولد والبنت على حق على الأبناء يعني. فمثلا نجد كما في الصحيحين من حديث ابن سعود أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، في رواية أخبرني بعمل يدخلني الجنة ونجيني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، ده اللي هو الأصل الأول اللي هو المتعلق بحق الله عز وجل
عمود الدين.
وبعد ذلك مباشرة أعظم حق للبشر وهو حق الوالدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن سعود ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم البر على الجهاد وهو من أحب وأفضل الأعمال عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث الصحيح ساعة واحدة في سبيل الله خير من أن يقوم العبد ليلة القدر عند الحجر الأسود. يعني أنت متخيل الجهاد بهذه المكانة العظيمة، النبي يقدم الجهاد يقدم البر على مرحلة الجهاد، يقدم البر على محل الجهاد أو على عمل الجهاد. أجل ذلك كان الرجل إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد يسأله أولا أحي والداك، كما ثبت عند ابن ماجة والطبراني وغيرهما من حديث معاوية بن جاهمة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أمك حية، في رواية الطبراني ورواية صحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب قال ويحك أحي والداك، قال قلت بلى يا رسول الله، قال اذهب فبرهما، قال ثم أتيته من على يميني يا رسول الله أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحي والداك، قلت بلى، قال اذهب فبرهما، قال فأتيته من أمامه فقلت يا رسول الله أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحي والداك، قلت بلى يا رسول الله، هي دي رواية رواية طبران لها ذكرها الآن، قال ألزم أقدامهما فإن الجنة هناك. فإحنا المشهور عندنا إن الجنة تحت أقدام الأمهات.
نعم.
في هذا الحديث والرواية كما قلت لك صحيحة، النبي جعل الجنة تحت أقدام الآباء والأمهات.
نعم.
هي هو ده الأصل.
لكن شيخ أحمد هي رواية الجنة تحت أقدام الأمهات صحيحة أم ضعيفة؟
صحيحة.
نعم.
باللفظ الجنة تحت أقدام الأمهات اللفظ ده ضعيف.
نعم.
لا يثبت عن رسول الله.
تمام.
أما إلزم أقدامهما فإن الجنة هناك، وفي رواية ماجة فثم الجنة، هذه رواية صحيحة ثابتة عن رسول الله.
لكن لم تثبت أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
الجنة تحت أقدام الأمهات لم تثبت عن رسول الله.
تمام.
كذلك أيضا نلحظ هنا أن النبي دائما بيقرن بين الأب والأم، عشان ما نسألش ما نقولش مسألة البر معلقة بالأم فقط.
تمام.
لا، أب وأم، الأم تزيد شوية ولكن أب وأم. كما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين.
نعم.
الاثنين مش الأب فقط. رضا الرب في رضا الوالدين مش الأم بس، الاثنين، وسخط الرب في سخطهما. بل وعند الترمذي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه والرواية أبي الدرداء مش النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو الدرداء يقول فإن شئت فتمسك بهذا الباب وإن شئت فضيع. بل سبحان الله ممكن الواحد مننا يغتر بالعمل، وده حال كتير من الملتزمين، ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالالتزام، وبعد كده لما يحب يغير مع الأب والأم يتعامل بكل قسوة وبكل عنف. لا، في هذا الوقت أنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تنفعك أصلا فريضة ولا نافلة، بل يجعلها الله هباء منثورا طالما أنك تطاولت على الأب أو على الأم. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وكما قال المنذري وغيره الصرف هو الفرض والعدل هي النافلة، لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، منهم العاق لوالديه. ممكن أنت بعملك تصل لأعلى المنازل، كما ثبت من حديث عمرو بن مرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وصمت وأقمت رمضان وحججت البيت مع من أنا؟ قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بهذا العمل ترفع لهذه المرتبة، هي هم نبيين فين؟ في الفردوس الأعلى، ترفع بهذه الأعمال إلى الفردوس الأعلى. بس النبي قيدها بشرط ما لم تعق والديك.
سبحان الله.
ما لم تعق والديك. طب عقيت؟ إذن أنت من أبعد الناس عن الله. شوف المفارقة،
احنا الان بنقول بالاعمال الصالحه دي مع بر الوالدين تصل الى اقرب مكان قد تصل فيه من ربك عز وجل.
طب يا شيخ احمد دلوقتي الشباب يشتكوا يقولوا ان احنا ساعه ما بنلتزم نجد تضييق من الاباء، تضييق منهم، لا تذهب الى حضور الدروس، لا تذهب حضور الندوات والمحاضرات، لا تذهب في يعني الى اعمال الخير مع اصحاب خوفا عليه، لا تلتحي، لا تنتقي بلا كذا. فالشاب غصب عنه بيجد قسوه في المعامله من ناحيته لوالده او لوالدته، فماذا تنصح الشباب؟
انا انصح الشباب بنصيحه في غايه الاهميه وسامحوني انا هقولها ببلدي.
تمام اتفضل.
ليس البر ان يعاملني ابي بالحسنى فاعامله انا بالحسنى،
مش واحده بواحده يعني
ابدا. ولكن البر، بل هذا هو عين البر، ان يخلع والدي النعل فيضربني به وانا التزم البر، هذا هو البر.
نعم.
ليس البر ان يعاملني ابي بالحسنى اعامله انا بالحسنى، ولكن البر ان يقصوا علي ابي فأعامله أنا بالحسنى.
جزاك الله خيرا شيخ أحمد. ننتقل لشيخنا الشيخاني، نريدك أن تقول لي بدلوك في أيضا في فضل ومكانة بر الوالدين في الإسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبدأ من الآيات التي ابتدأت بها وانظر فيها إلى بعض المعنى. عندما يقول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، العلماء يقولون أن الله عز وجل لم يطالبنا بالذل لأحد، لأن الذل أحد ركني العبودية. يعني العبودية لله سبحانه وتعالى التي خلقنا من أجلها تقوم على أمرين: الحب التام لله جل وعلا والذل التام له. فلم يأمرنا الله عز وجل بالذل لأحد إلا للوالدين. واخفض لهما جناح الذل. بص التعبير القرآني قد إيه فيه رقة وقد إيه فيه معنى جميل ورقيق، انه يخفض لهما جناح يعني فيها نوع من الاحتواء لهما وفيها نوع من الرفق الشديد بهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. انظر الى معنى اخر يدلك على فضل هذا البر العظيم للوالدين. عندما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم مدى رحمة الله عز وجل بعباده، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض السبي، فكانت هناك امرأة كلما وجدت طفلا من سبي السبي تأتيه وتلقمه ثدياها ترضعه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني لما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يريد أن يعكس مدى ما في قلوب الآباء تجاه أبنائهم ويريد أن يحدثنا عن رحمة الله عز وجل البالغ، فيقول الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ليدلك على ما في قلوب هؤلاء الآباء تجاه أبنائهم، حتى يكون هناك معاملة في الاتجاه الآخر من الآباء من الأبناء للآباء بشكل يعكس مدى ما ينبغي أن يكون يولونه من الاهتمام والرعاية والبر لهم. انظر أيضا إلى فضل البر حينما يقول الله جل وعلا، احنا سمينا النهاردة أحلى صحوبية من المعنى ده، أنه يعني المعنى أنا كنت عايز أجسد به شيء لما أنت كلمتني وقلت نسمي الحلقة إيه، انه يا جماعه احنا ليه مش عارفين نصاحب اهالينا؟ ربنا بيطالبنا بصحبتهما، وصاحبهما في الدنيا معروفه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من احق الناس،
النهارده الشباب اصبح المعنى عندهم متغير، بيقول لك ليه اصلا الاباء ما يصاحبوش ابنائهم؟
للأسف الشديد ان احنا دايما احنا بقينا نطالب دائما بحقوقنا قبل ان نؤدي واجباتنا.
جميل.
وده مفهوم ينبغي انه يصحح عند الملتزمين بشكل عام. المفترض ان انت تقوم بواجبك قبل ان تطالب بحقك. لكن احنا زي ما بيقولوا صرنا شعوبا استهلاكية، دائما نطلب ولا نرد في الجانب الاخر يعني. فالرد على هذه الشبهة يتقال له كده: الاول خالص اعمل اللي عليك قبل ما تطالب ان هم يعملوا اللي عليهم. لما تشوف المعنى ده تلاقي ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من احق الناس بحسن صحابتي، لما سأله الرجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له امك، وربنا سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما، فجسدنا معنى الصحوبية. كثير سؤالك ازاي نتعامل مع الاباء وازاي المشاكل، و كتير جدا من الشباب لما يجي يكلمك فتيجي تقول له يقول لك مثلا ده اهلي شادين عليا مش عايزيني انزل المسجد، البنت تقول عايزه البس الحجاب الشرعي عايزه انتقب وما فيش فايده، امي منعه، و تيجي تسالهم يعني انت كنت قبل الالتزام لما كنت مثلا تحب ان تستهوي شخصا ما كنت بتعمل له ايه؟
فيقول كنت مثلا لو ما كنت بعمل كذا ولا كذا كنت اجيب له هديه واكلمه كذا وعملت كذا وعملت كذا، يعني بيعرف يصاحب يعني. طيب مش عارف تصاحب اهلك ليه؟ مش عارف تصاحب والدك ووالدتك ازاي؟ اخر مره خرجتها معاك امتى؟ اخر مره اهدتها هديه جميله وشرحت بيها صدرها وادخلت على قلبها سرور كان امتى؟ والدك ايه المعاني اللي شافها عليك بعد الالتزام؟ هل صرت تقبل يده؟ هل صرت تتعامل معاه بمعامله هو ما كانش متصور ان الالتزام يعمل فيك الكلام ده؟
يا شيخ احنا هنقول ان لابد للوالدين ان يلحظا على الولد التغيير بعد الالتزام،
لابد ان يرى اثر الالتزام، وهو ده اللي هيبقى مفتاح القلب، يعني هو ده طريقه الى قلب ابيه وامه، بره بيهم وحسن خلقه في التعامل معهم هو ده اللي هيفتح قلبهم. لكن للاسف شديد احنا دايما لما بيبتدي يجد معامله شديده بعض الشيء او يجد غلظه بعض الشيء يبتدي يقول هم مش عايزين دين وهم كذا وهم سبب ان كذا و و ويلقي بالتهم على اهله او يلقي بالتهم على المجتمع ويريد ان يتنصل هو من هذه المشكله. لكن انا عندي يعني ما شاء الله بعض التجارب الحيه كثير جدا كان سبب التزامهم الحقيقي كان هو ده، ان هو لما احسن الى والديه وتعامل معهم بمقتضى الشرع والخلق الحسن كان بالفعل سبب انه
اذا الشيخ هاني مجرد تغيير معامله الولد لوالديه بعد الالتزام هذا في حد ذاته دعوه.
هو كذلك إيه وهو لازم ان هو يحتسب هذا ويعرف انه يجاهد فيهما، هذا المعنى.
نعم طيب جميل. فضيلة الشيخ احمد، هل فرق الاسلام بين معامله الاب والام، بين معامله الوالد والوالده؟ يعني بشكل اوضح دلوقتي الشباب بيقولوا ان احنا كثيرا ما نسمع الحديث المتردد الذي درسناه في المدارس وسمعناه من مشايخنا، من احق الناس بحسن صحبته؟ قال امك ثم امك ثم امك، قال الام ثلاث مرات والاب مره واحده. وايضا على الجانب الاخر في الحديث الذي قال انك تستطيع ان ترد حق والدك عليك ان وجدته مملوكا فشريته ثم اعتقته. يبقى الاب انا عرفت ازاي هعطيله حقه، لكن الام لا، مهما اعمل مفيش فايده، يعني مفيش فايده يعني خلاص يعني. فحضرتك تقول ايه؟
أنا أرى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه. وإذا كانت الأم بتكد وتتعب في تربية الأولاد فكذلك أيضا للأب دور في ذلك. من أجل ذلك لما جاء الشرع كما قلت لك يعطي كل ذي حق حقه.
تمام.
فأعطى للأم حقا وأعطى للوالد حقا. ممكن يكون الأم لها حق أعلى شوي.
تمام.
حق أكبر شوي. ولكن نجد أن البر في الأمرين يتساوى وحسن الصحبة تكون بعد ذلك للأم.
نعم.
البر كلمة متعلقة بالأب والأم،
لكن ليس مطلوبا مني أنا كولد أن أبر أمي أكثر من أبي.
قد يظهر ذلك في بعض التعاملات.
إزاي؟
قد يظهر ذلك في بعض التعاملات. الأم دائما معروف أن هي مفطورة على العاطفة وعلى الحنان، وهي تحب أيضا أن تبادل بنفس هذا الحنان.
جميل.
والأب أيضا يحب هذا الأمر، ولكن العاطفة موجودة عند الأب كما هي موجودة عند الأم، ولكن هي موجودة عند الأم أعلى. لذلك جاء الشرع بحق بمسألة الصحبة للأم أكثر من الصحبة للأب. كذلك أيضا باعتبار أن الأم مرافقة للولد طيلة اليوم بخلاف الأب قد يكون متغيبا بعض
الأوقات.
ولكن أنا أرجع وأقول أن البر وحسن المعاملة إنما يكون للأب وللأم. وأنا دايما بقول أن زي ما الشيخ هاني بيقول حسن المعاملة من الولد للأب والأم هذا فيه خير كثير، وده ينطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أحسن يحسن لك. إذا أحسنت حتما لابد سيحسن الآخر لك، أما إذا أحسنت ولم يحسن الآخر لك فهذا بقى محض ابتلاء يجب عليك أن تصبر عليه. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كثير من أمور متعلقة بهذا الأمر في المعاملة المساواة بين الأب والأم. كما جاء رجل الحديث عند أبي داود لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنت والديك؟ ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فأقبل علي. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أيضا من أهل يمن أراد الجهاد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ودي نقطة مهمة وملمح مهم، إنها ممكن أكون في وقت من الأوقات أسأت للأب وأسأت للأم، ده معنى أن أنت أصلح إذا أفسدت. أنا قد أكون في بعض الأوقات أفسدت مع والدي أو والدتي، القاعدة بتقول أضحكهما كما أبكيتهما.
تمام.
ارجع بسرعة أضحكهما كما هذا الأمر. ودايما أقول دايما أقول الصحابة في بداية الأمر عانوا أيضا من هذه المسألة، مسألة شدة الآباء عليهم. هو مصعب بن عمير لما أسلم لم يجد من أمه قسوة، سعد بن أبي وقاص وقصته معروفة مشهورة، لما أسلم ألم يجد من أمه قسوة؟ ولكن في مقابل هذه القسوة حتما لابد يكون في بر، أجل ذلك والبر ده مع الأم الكافرة ومع الأب الكافر، فبالك إذا كان مؤمنين. كما ثبت في الصحيح البخاري أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، هي مشركة وأتت، فقال النبي صلى يا رسول الله أأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صليها وهي كافرة. فإذا أنا عايز أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لم يفرق أبدا في المعاملة بالحسنة، لم يفرق أبدا في البر وحسن المعاملة بين الأب وبين الأم، ولكن في المعاملة وحسن الصحبة تكون الأم أكثر من الأب. من أجل ذلك زي ما قلت الآن أن في أحاديث ورد كثيرة جدا في البر بالوالدين جميعا، وهناك أحاديث فاقت شوية مسألة مسألة الأم. ودايما بنقول ليحذر شبابنا من مسألة الحقوق.
نعم،
ليحظر شيء من مسألة
الحقوق. خلينا ننتقل لمسألة الحقوق. أستطيع أن أعلم الآن أنه بعد انتهاء زمن العبيد والعتق وكذا أن الآن الأبوين صاروا في منزلة واحدة، أن أنا مش عارف أصلا أوفي حق الاثنين، يعني الأم معروف أنها مهما أعمل مش هقدر أوفي حقها، لكن الأب قال صلى الله عليه وسلم أنها ممكن أوفي حقه لو وجدناه مملوكا في شرع اعتقناه. هل الآن الأمر تغير؟
أنا أقول البر إلى أن يموت العبد.
إيه نعم،
يظل العبد بارا بوالديه إلى أن يموت. ولن يوفي الأب والأم أقل القليل من الأشياء التي قدمها الأب والأم إلى هذا الأمر. يمكن الشباب لما بيسمعوا هذا الكلام ما يكونوش مستشعرين هذا الكلام، ولكن دايما إحنا كنا بنسمع عن أبائنا أنهم بيقولوا بكرة هتتجوز وتخلف وهتشعر بهذه المعاني. بالفعل أنا النهاردة أنا يعني عايز أصور لكل شبابنا، أنا النهاردة لو الأولاد نايمين عندي، الأولاد نايمين وفي واحد معدي بالعربية ضرب تلاكسي والأولاد قاموا فزعين، أنا بيبقى هين عليا يعني
هذا
لا ممكن.
نعم،
فهذا المعنى يعني متى يستشعره الشباب؟
نعم،
يستشعره الشباب بالفعل عندما يكونوا اباء. وانا اقول لنا طالما انت يقينا نستشعر هذا المعنى، اذا حتما لابد قدم الخير الان، قدم الخير الان. وياما اقوام عرفوا في السماء بهذا البر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنه فسمعت فيها صوت قراءه فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا حارثه بن نعمان، وكان من ابر الناس بامه، كان من ابر الناس امه. تخيل ان حارثة عرف في السماء بالعمل الصالح اللي هو بيعمله. وزي ما كنت بقول دلوقتي احنا نحضر من هذه المساله، مساله ان يكون في حقوق حتى ولو كان بنظره، حتى لو كان بكلمه، حتى لو كان بتمعر وجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره. الذنوب عقوبتها في الاخره، ولكن هناك ذنبان تعجل العقوبه لهما في الدنيا قبل الاخره. قال السلام العقوق والبغش، العقوق والظلم. سبحان الله، أنا أذكر قصة تحضر الآن. كنت في مسجد من المساجد وكنت بخطب الجمعة عن البر والدين، وسبحان الله كان في راجل ما شاء الله شيك جدا لابس بدلة، وراجل ما شاء الله شكله ما شاء الله ثري جدا، وقاعد في آخر المسجد. طول ما أنا عمال أتكلم الراجل يبكي يبكي يبكي. فسبحان الله بعد الصلاة طبعا بسلم على الناس وخارج، فلقيته بيخبط على كتفي، فبص فلقيته هو هذا الشخص. فلقيته قلت له سبحان الله انا كنت شايفك بتبكي كثيرا، انت بتبكي ليه؟ قال لي والله بنتي، والله بالنص كده، بنتي لا تستريح الا اذا بسقت في وجهي.
اختل بالله.
فاول امر تبادر لذهني قلت له والدك ووالدتك عايشين؟ قال لي والدي توفي من حوالي 20 سنه. قلت له والدتك؟ قال لي بقى لي 15 سنه ما شفتهاش ولا اعرف اخبارها ايه.
حول ولا قوه الا بالله.
قلت له من هنا، من هنا هو ده معجلان عقوبتهما في الدنيا والاخره. اذهب الى امك، بر الام. سبحان الله، كنت انا في الايام دي دخلت الجيش وبعد سنه تقريبا رجعت، فقابلت الوالد، الوجه طبعا خلاف الوجه، الابتسامه مرسومه على الوجه مش البكاء ولا الكلام ده. وسبحان الله فسالته ها الاخبار ايه؟ قال لي البنت التغير تام، تغير عجيب. ايه اللي حصل؟ قال لي والله البنت دلوقتي ما شاء الله التزمت وتقبل القدم قبل اليد. قلت له اخبارك مع والدتك؟ قال لي بفضل الله والدتي احد معايا.
سبحان الله.
قلت سبحان الله، هو ده الاصل.
حضرتك هتقول كما تدين وتدان،
كما تدين وتدان.
تمام. يمكن اقول للمشاهدين الكرام ان انا يعني اتت فكره هذا البرنامج من قصه ارسلها لي احد الاخوه عن طريق الماسنجر، بيقول وهي صوره من صور العقوق، بيقول هذه قصه حصلت في احدى دول الخليج وقد تناقلتها الاخبار. قال راوي القصه خرجت لنزهه مع اهلي على شاطئ البحر، ومنذ ان جئنا هناك وامراه عجوز جالسه على بساط صغير كانها تنتظر احدا. قال فمكثنا طويلا حتى إذا أردنا الرجوع إلى دارنا وفي ساعة متأخرة من الليل سألت العجوز فقلت لها ما أجلسك هنا يا خالة؟ فقالت إن ولدي تركني هنا وسوف ينهي عملا له وسوف يأتي بإذن الله تعالى. فقلت لها يا خالة الآن الساعة متأخرة ولن يأتي ولدك بعد هذه الساعة.
فقالت المرأة غاضبة: دعني وشأني وسأنتظر ولدي حتى يأتي. بينما هي ترفض الذهاب إذا بها تحرك ورقة في يدها، فقال لها: يا خالة، هل تسمحين لي بهذه الورقة؟ يقول في نفسه: علني أجد رقم الهاتف أو عنوان المنزل. فاسمعوا يا إخوان ما الذي حصل، والله إنها قصة عجيبة فعلا. ما وجد فيها إذا هو مكتوب: إلى من يعثر على هذه العجوز، نرجو تسليمها لدار العجزة عاجلا. صورة فعلا يعني قاسية جدا من صور العقوق. مشاهدينا، فريق الإعداد هنا في القناة أعد لنا تقرير خاص بأحد دور السنين، بأحد دور المسنين بالقاهرة، لكن يعني تقرير ولسه ما جلس الآن، فنسمع تعليق الشيخ هنا على هذه القصة.
هو لا شك زي ما شيخ أحمد تفضل، حديث بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. فلا شك أن العقوق هذا صورة من أشد صور الجحود. يعني تصور أن ربنا سبحانه وتعالى لما يجمع ما بين الشكر له وما بين الشكر للوالدين والعكس، يعني أن أشكر لي ولوالديك، فانظر إلى المسألة من ناحية الأخرى. فلا شك أن هذا الإنسان يرتكب أعظم الكبائر عند رب العالمين، لأنه حين لا يشكر للناس، لا يشكر الله، فهو يجحد نعمة الله عز وجل عليه، ووالداه من أعظم النعم التي من الله عز وجل عليه بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويسمي منهم العاق والديوث والرجلة من النساء، فيجعل على رأسهم العاق هذا الذي يجحد بهذه النعمة العظيمة بامتنان الله عز وجل عليه بأن رزقه بهذين الوالدين. فلا شك هذه صورة قاسية جدا ومؤلمة جدا، ويمكن يكون لها صور كثيرة مشابهة. وانت زي ما بتقول كده، يعني في دور المسنين ربما يكون هناك قصص وحكايات كثيرة جدا. تصور هذا المعنى، هذه القصة المشهورة في كتب الآثار، حينما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وأخبره أن والدته لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وهي على ظهره، فيقول: هل بهذا قد وفيت حقها؟ قال: لا، لأنك حينما تصنع ذلك وأنت تتمنى زوالها وفنائها، وهي كانت تصنع لك ذلك وهي تتمنى بقائك. انظر إلى المعنى، يعني حتى هذا لا يوفي البر. يعني الرجل يصنع كل هذا. وقصة مشهورة أيضا، قصة ابن عمر لما كان يطوف بالبيت ووجد الرجل يحمل والدته على ظهره ويظن بذلك أنه قد أتى بأعظم البر لها، فيقول: هذا لا يساوي شيئا، ولا بظفرة ولا بطلقة من الطلقات التي كانت تقاسيها أثناء الحمل.
شيخنا الكريم ومشاهدينا الكرام، فريق الإعداد معنا هنا في القناة أعد لنا تقرير خاص من أحد دور المسنين هنا بالقاهرة. يلي هذا التقرير بعض متطفات من كلام شيخنا الأجلاء عن عقوق الوالدين. نذهب لهذا التقرير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا تكرما.
أحلى اللقاء مع الشباب.
كل الذنوب فيها شفاعة، تقبل فيها شفاعة نبي مرسل أو ملك مقرب، إلا العقوق لا يقبل فيه إلا شفاعة الوالد أو الوالدة.
عاق والديه محرم عليه الجنة.
أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين،
أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه.
يكرم امرأته، مجرد الإكرام على حساب أمه يكون قد أساء إلى امرأته وإلى أمه وأساء إلى نفسه، فعرضها إلى غضب الله.
أولادي بيجذروني، ساعات بيجذروني.
ساعات مش كل يوم؟
أولاد ساكنين بعيد. بنتي لما بيجيني بتدفع 60 جنيه في 30 جنيه.
بس أنت أبوها.
أنا أبوها وزوجتهم وعملتهم عشان إفراح. وخدوني معايا ضيعت عليهم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله جل وعلا.
من عند الأولاد أنهم لم يحاولوا إثبات ذواتهم أمام أبيه.
أبوه كان حبيب أبويا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيوة، إن أبر البر أن يبر الولد أو الرجل أهل ود أبيه.
ويقول صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين.
أحلى اللقاء.
مشاهدينا الكرام، نحن قد عدنا إليكم بعد هذا التقرير، ووجدوا التحية بشيخي الكريم. أهلا ومرحبا شيخنا.
الله
مرحبا. يعني شيخنا، عايز أقول، هل ضر المسنين تكون علاج في الآخر؟ يعني لو أنا كولد أو معي إخواني مش فاضيين، ورانا أشغالنا، ورانا يعني مشاغلنا الموجودة في الدنيا ومسافرين، هل ممكن أنا ودي والدي يكون ده حل، أو ودي ضر مسنين وأفخم دار ورعاية كاملة وكذا، ولا إيه رأيك؟
يعني انظر إلى كلام هذا الوالد الكريم وهو يتكلم، وفيها إجابة سؤالك.
تمام.
يعني هو لا شك يحتاج إلى دفء الإحساس بوجود ابنه بجواره أو بنته بجواره، هذا لا يعوضه أي شيء حتى لو أعادوا في أحسن دار مسنين. يعني وربما ظروف بعض الناس تحتم عليهم بعض الأشياء، لكن هذه الظروف لا تجعل إن هم يهملوه تماما ويبقى كده خلصنا منه وخلاص فحطناه في مكان ما حتى يلقى منيته. يعني لا شك إن المعنى فيه تجلب شديد.
حتى لو كانت حضرتهم يا شيخ أن هو مشغولين وفي خارج البلاد ومسافرين ومفيش حد يرعاه،
انا دايما
انا بتكلم يعني بلهجه هؤلاء، او
يعني بعض الناس لما تيجي تتكلم في الحاجات دي تقعد تتكلم معاهم. انا عايز اوصل لحاجه. انت مشغول بايه؟
تمام.
انت المفترض انت بتعمل ايه عشان ايه؟ يعني انا مشغول دلوقتي بيجمع المال علشان خاطر انفق على اولادي وعشان كذا، عشان ايه؟ عشان ما انت بتقوم بواجبك الشرعي هذا اللي هو انت تبتغي بيه ايه؟ تبتغي بيه رضا ربك. طب انت عندك اعظم الابواب، عندك هذا الباب الذي يوصلك الى اعلى الجنان، الى اوسط الجنه، الوالد اوسط الجنه كما تفضل شيخ احمد. فامامك هذا الباب، لما تعرض عنه وتنظر الى شيء اخر؟ يعني احنا دايما نقول مشاغل الدنيا، هل تظن ان اللي انت بتعمله ده هو الفاضل وانه المفضول هو ترك الوالد؟ لا شك ان الفاضل، ان انظر الى النصوص التي سقناها التي تدل على عظم ومكانة الوالدين، فهي من اعظم العبوديات. فيبقى لو انا حبيت اساوي ما بين عبودية الانفاق على الزوجة والانفاق وعبودية بر الوالدين، لا شك ان عبودية البر من اعظم العبوديات لله سبحانه وتعالى، ربما تكون اعظم في حق هذا الانسان. انا مش بنقول ان هو يهمل جانب ويترك الجانب الاخر، لا انا ما قلتش ان
الوزن.
هو لابد من التوازن.
نعم.
ولا يقتضي هذا التوازن ان نهمل الولدين بهذا الاسلوب. لا شك ان عندنا صور كثيره جدا من العقوق. يعني انا كنت اريد ان احنا نوضح للناس بصور عمليه.
طيب
يعني
احنا
نرجع.
طيب معنا اتصال من الاخ سيدنا الجيزه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
واضح انه ملحق كل حته. ازيك يا اخ سيد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا. سلام يا شيخ خالد، اتفضل.
صباح الله يخليك.
كيف الحال؟
الله يخليك.
الله. ايه رايك يا اخ سيد لو سمعتنا من التليفون وتطفي التلفزيون؟
ايوه ماشي حاضر.
طيب اتفضل.
بالله عليك انا بس على السؤال بس، اللي عايز حاجه تقطع الخط الله يخليك، عن ام اللي متجوزه.
نعم.
اللي امها متجوزه وعيالها اللي هم اللي الطفل الاولاني، فحاول بترضي جزء الثاني فبتيجي العيال الثانيين يعني.
طيب تسمع اجابه ان شاء الله من الشيخ باذن الله. طيب ناخذ اتصال ايضا اختنا ام محمد من البحيره. السلام عليكم. السلام عليكم ام محمد من البحيره. السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا، اتفضلي.
اهلا بحضرتك، بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك.
جزاكم الله خيرا
وجزاك مثله.
والله يعني احنا فعلا يعني محتاجين ل يعني النماذج الجميلة اللي حضرتك يعني مستضيفها ديت.
ربنا يرفع قدرك.
والله خير. العظيم انا ليا مشاركة بسيطة كده.
اتفضلي.
اعرف واحد يعني بدون ذكر اسماء. هو يعني عقل والديه شوية وكده، ويعني في بينه وبينهم مقاطعة شديدة رغم انهم في بيت واحد وكده. فهل ده مثلا، هو كان الشيخ بيقول دلوقتي ان ده بيبقى دين للاب مثلا قبل كده، هل ده دين على الاب ولا ايه؟ يعني هل ده دين مثلا كان الاب كان بيعمله في ابوه وامه رغم ان ابوه وامه كانوا ميتين وهو صغير، ولا هل ده بلاء او كده؟
طيب تسمعي اجابه مباشره من الشيخ احمد باذن الله.
جزاكم الله خيرا.
اتفضل يا شيخ.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد قبل ما اجاوب على سؤال الاخت الفاضله، هقول اجابه على سؤال حضرتك طرحته اخو عمر لما قلت هل الدنيا ممكن تاخدنا عن ابائنا وامهاتنا؟ يعني هل انا النهارده عشان عامل عشان مشغول اترك والدي ووالدتي في
دور مسنين؟
دور مسنين؟ هذا بحال لا يكون. واللي بيصنع هذا الكلام اصلا لم يفطن ابدا ولم يفهم ابدا كلام حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اصلا البركه في الرزق انما تكون في بر والدين.
طب هل ترى يا شيخ احمد ان هذا سوء تربيه من الاب من البدايه؟
قد يكون سوء تربيه وقد يكون باب الابتلاء. ولكن قبل ما نأصل هذه المسألة أنا أود أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وضح أن بركة الرزق وكثرة المال ممكن تأتي العبد إنما تكون بالبر الوالدين.
تمام.
والحديث الصحيحين وابن حبان وغيرهم, وهذكر نص ابن حبان لأن في رواية أنا عايزه الرواية صحيحة الشيخ الألباني وغيره, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه, يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه وليبر والديه, وليبر والديه. فينبغي أن إحنا نكسر أصلا القاعدة اللي ظن كثير الناس إن هي قاعدة مسلم بيها, إن أنا النهاردة لما أكون بر بأبي وأمي ده هيكون سبيل إن أنا الدنيا تبتعد عني. بل إحنا لو رجعنا للآيات اللي ذكرها أخونا الفضل الشيخ هاني الآن نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل البر بالوالدين معلق أكثر في مسألة الكبر قبل أن يكون في مرحلة الشباب. فقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما.
نعم.
سبحان الله, خد بالك ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكبر, ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر الكبر لأن الإنسان في حالة الكبر بيكون في حاجة أشد لابنه من حالة الصغر. أنا النهاردة ممكن في فترة الصغر ببقى محتاج لوالدي, محتاج لوالدتي, فيكون هنا البر ظاهر واضح لأن محتاج, محتاج الأب, محتاج الأم. وسبحان الله في حالة الكبر, في حالة الكبر أنا خلاص بلغت ما شاء الله أصبحت في سن الشباب والأب أصبح كبير فهو في حاجة إلي الآن.
نعم.
في حاجة إلي الآن. فربنا وضح أن البر إنما يكون في حالة الكبر, لا يظن أبدا أن الكبر في البر يكون في حالة الشباب الأب أو الأم فقط, لا ده أنت هنا هتبر غصب عنك لأن أنت محتاج, ولكن إنما يكون البر في حالة الكبر.
نعم.
هذا هو الأصل. الأب محتاج, سبحان الله البدن ضعف ضعفة, كذلك أيضا العقل بيضعف. تجد سبحان الله الاب لما بيكبر الام لما بتكبر بيكون لهم طلبات عجيبه,
كلما كبر الوالدين كلما احتاج للابناء اكثر واكثر. طب شيخنا لو سمحت تسمعنا ناخذ اتصال من جارك ثاني. معنا الاستاذ محمد من الدقهليه. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد من الدقهليه. معنا يا محمد ولا خلاص راح؟ طيب ناخذ اتصال من مصطفى من الشرقيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
ازيك يا استاذ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله.
ربنا يكرمكم يا اخو, والله انتوا بتتكلموا في موضوع مهم جدا يعني.
جزاكم الله خيرا, اتفضل.
بالنسبه لحضرتك انت بتتكلم على البر الوالدين, طب هل يعني انا مش عارف, انا حاسس يعني في ابهات كتير ومثلا في امهات كتير مثلا بيختلف عن الابهات والامهات بتوع زمان, يعني مش ماشيين مثلا على النهج السنه ومقصرين مثلا في الناحيه اللي هي يعني فرض الله عز وجل وكده. ممكن تلاقي اب مثلا بيضيع من يعول, والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اسما اذا ضيع من يعول.
يعني انت عايز تقول يا استاذ مصطفى ان هناك حقوق ايضا من الاباء للابناء.
ايوه
ده
اللي انا قصدي يا استاذ عمر.
العالم ان شاء الله. نعم ان شاء الله تسمع.
كيف يكون التصرف معه يعني؟ انت
طيب
كلام عن بره. طب ماشي انا هبره وهديله انا حقه كبدر, فين هو بقى المقابل يعني؟
طيب احنا اتفقنا ان مش هنستناش مقابل, لكن برضو احنا هناخد النقطه دي معانا باذن الله. جزاكم الله خير على هذا الاتصال. طيب احنا عايزين يا جماعه نفعل دور الشباب معانا في الاستوديو. استاذ محمد تحب تسال المشايخ تقول لهم حاجه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعلم ان الله يؤخر الأعمال للناس حسابهم يوم القيامة, فما هو الدور الذي نفعله نحن يعني لجاي ننجو من عقاب الله في في الدنيا؟
نعم. طيب ناخد أيضا أخونا الفاضل.
يعني جزا الله شيوخنا خير الجزاء. حضركم ذكرتوا أحاديث كتيرة بترغب في بر الوالدين وبتبين مكانة بر الوالدين وإن لها مكانة كبيرة وإن هي عقوق الوالدين تعتبر كبيرة من الكبائر, فكيف رهبت الأحاديث وكيف رهب رسول الله يعني أساليب الترهيب من عقوق الوالدين؟
طيب
السلام عليكم. أريد أن أسأل شيخنا الكريم كيف أبر والدي أو والدتي أو أصلهم بعد موتهم؟
طيب جميل.
تفضل. السلام عليكم. بس هو السؤال واحد يعني بخصوص فضل الأم والأب, عشان أوامر الأب أوقات تعرض من أوامر الأب أوامر الأم, فعادة يعني أوامر الأم بيغلب عليها العاطفة يعني غير أوامر الأب, تبقى عادة يعني في حكمة, حكمة الأب بتبقى أعلى من حكمة الأم, يعني على طول بتسمع كلام بابا احسن اكتر من تسمع كلام ماما يعني, هي المبدا كده يعني. فحكم يعني اسمع كلام يعني يعني امشيها بعقلي انا ولا امشي كلام الام ولا الاب
تقدم؟
طيب تقدم انهي اول؟
حاضر استاذ محمد.
السلام عليكم. والله بس انا احب ان اسجل اشكاليه ما تحدث في كثير من الاسر. الاباء يختلفون في طبيعة تفكيرهم وثقافتهم وتربيتهم القديمة عن الأبناء الحاليين. هناك قفزة وفجوة ما بين الثقافتين. الأباء يحبون أن يكون أبناؤهم نموذجا يرجع إلى ثقافتهم التي تربوا عليها، بينما الأبناء ينظرون إلى العصر الحالي بكل إشكالياته وبكل ظواهره المختلفة بشكل مختلف. يعني يرون أنهم مثلا في هذا العصر طبيعة الحياة تختلف عن طبيعة الحياة السابقة. هذه الإشكالية تسبب حقيقة احتقانا واضحا في الكثير من الأسر. يعني أريد النصيحة لكل من الآباء ولكل من الأبناء أيضا، كيف يتعاملون مع هذه الثقافة أو هذا الفكر المختلف؟
نعم، لعل هذا ما تعرف إجابته لأنه سؤال مهم جدا، لكن من الشيخ نحل.
نعم، أنا أولا فكرة الفجوة ما بين الأباء والأبناء لا شك أنه الإشكالية هذه ما بين الطرفين. يعني لا شك أن هناك أخطاء ينبغي أن نضعها في الحسبان عند الأباء في تلقينهم وفي تربيتهم لأولادهم، وعدم مراعاة بعض الأمور المهمة جدا من مراعاة شخصيته ورأيه، وأن يكون له هذا الدور في حياته. هذا من جانب. ومن جانب الآخر، أحيانا نجد عند الشباب نوع من محاولة إبراز الذات وإظهار شخصيته بطريقة فيها بعض المجاوزة والمخالفة. كيف نصنع؟ النصيحة إذا وجهناها إلى الآباء وإلى الأبناء، إذا وجهناها إلى الأبناء، اعلموا أن الآباء الخبرة والآباء الرحمة والآباء لا شك يفكرون في الخير لكم، وكثيرا من آرائهم تكون أكثر سدادا ونضجا، بالذات يعني أكثر الحاجات اللي بتحصل فيها اختلافات مسألة اختيار الولد لزوجة مثلا، فهو بيبقى أحيانا الثقافة مختلفة، لو الآباء مش ملتزمين قوي والولد عايز يختار بطريقة معينة فبتحصل هنا الإشكالية، ودي أكثر حاجة بيدور حواليها الكلام. اختيار أو اختياره مثلا في التعليم أو في أو كيف نصنع في هذه الحالة؟ أول شيء، هو أكيد عنده خبرة حياة أنت اسمع له فيها، وحاول أن أنت تقرب له وجهة نظرك. أنا بكلم الولد دلوقتي وبكلم البنت وهي بتخاطب أهلها، حاولي توصلي وجهة نظرك بأسلوب البر ده. يعني لما أنا أبتدي أتعامل معاه وأشعره مش من مبدأ، ليس من من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لا، من أتجاوز هذا الحد وما وقروش وما بجلوش، وأبتدي أتعامل معه معاملة الند، وأنتم مش فاهمين وأنتم مش عارفين وأنتم مش ملتزمين وأنتم كذا وكذا وكذا وكذا، فلا شك يستعديهم، وفي نفس الوقت يعني يشعرون بأن هم يعني أكيد أولادهم على خطأ في تفكيرهم، حتى لو كان تفكيرهم ده يمت إلى الالتزام شيئا ما بصلة. فيبقى أنا مش علي أن أنا استعديهم، يعني ده من ناحية، علي أن أنا أسمع لهم وعلي أن أنا أتعامل معهم بهذا. الآباء من ناحية الأخرى، يعني برضو راعي هذا المعنى، راعي أنه ما تدفنش شخصية ابنك. حاول تسمع له وحاول تقرب منه، حاول تحقق المعنى اللي احنا بندندن حواليه دلوقتي، الصحبة المتبادلة. يعني احنا عايزين نصل الى الاب الصديق والام الصديقة اللي هي صديقة لبنتها وبتسمع لها كويس قوي.
يعني انت كمان عايز تقول من دول الاباء، ما تجيبوش الابناء، ما تجبروش الابناء ان هم يطلعوا عن طاقة.
يعني تعرف احنا عايزين نقول لهم ايه؟ عايزين نقول لهم وصاحبهما، يعني بس هنقولها بالمعنى الاخر، يعني انتوا كمان صاحبوهم، يعني يبقى من الناحيتين. يعني كان الامر القرآني ان احنا نصاحب اهالينا، فبرضو الاهالينا محتاجين يصاحبونا. هو هذا الامر يحتاج ان احنا نسمع لبعض كويس قوي، وندي لبعض مساحة من الحوار، ولا شك بعد كده بيبقى فيه أسس في الموضوع. يعني في الآخر خالص زي مبدأ الشورى الشرعي، انه لا شك هتبقى فيه نوع من الحوار المتبادل، وفي الآخر خالص الرأي سيكون الى الكبير اللي هيكون متفهم لحل الصغير.
نعم،
الامر كده يتم يعني اختزال هذه الاشكاليه ونسد الفجوه دي.
نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ احمد، احد الشباب سال بيقول هناك فرق بين اوامر الاب والام، لان الام تغلب عليها العاطفه، فايهما يقدم في كان حتى لو كان الامر مثلا يعترضوا في
هذه المساله؟ هنقول نقدم فيها اقربه من الله سبحانه وتعالى.
نعم،
يعني الأمر ده أيهما أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ الأمر إذا كان في طاعة فهنقدم صاحب هذه الطاعة، أما إذا كان بمعصية فطبعا هترك هذه المعصية ونقدم الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
لكن احنا يعني الفكرة أنه هو لا شك أنه احنا محتاجين الحكمة، يعني نقول له ان احنا محتاجين ان هو حكاية ان هو حيسمع كلام امي ومش هيسمع كلام ام فحيستعد الاب، والعكس احنا محتاجين ان هو يتعامل بحكمة، يعني اذا سمع قول احدهما وقدمه ما يكونش على حساب الاخر وعلى حساب الثاني، هيعمل هو اللي بيقول الشيخ احمد ده تماما، هو هيقدم لا شك امر الله عز وجل، لكن مش بطريقة تستفز الاخر، ان انا بسمع كلام امي على طول فيقول له انت بتاع والدتك وانت كذا كذا والعكس وهكذا.
نعم طيب جميل اتفضل شكرا.
فالاقرب هو هذا الاصل.
نعم.
اما بالنسبه للسؤال الاخ بيطرحه بيقول طب يا ترى انا ازاي ابرهم بعد الوفاه؟ بالنسبه للبر بعد الوفاه له صور كثيره جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثير من هذه الصور، منها مثلا الدعاء لهما. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له. منها ايضا الاستغفار للوالدين، الدعاء لهم بالمغفرة بعد الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث خرجه أحمد في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقال أي رب بما كل هذا، فيقال باستغفار ولدك لك.
نعم.
منها أيضا أن الولد نفسه أو البنت نفسها تكون دينة طائعة لله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا كانت من حملة القرآن تحفظ القرآن وتعمل به، كما ثبت أيضا عند أحمد والإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخذ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلتان لا تقوم لهم الدنيا وما فيهما، فيقال أي رب، فيقول أي رب بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولديكم القرآن. فأنا ثمرة الأب والأم، فإذا كانت هذه الثمرة ثمرة طائعة فمما لا شك فيه أن هذا في ميزان الأب والأم. كذلك أيضا مسألة الصدقات، والحديث طبعا مخرج في الصحيح، لما جاء سعد وقال يا رسول الله إن أمي افتولتت، أي ماتت فجأة، الفلتة اللي هي ماتت فجأة، إن أمي افتولتت وإني أراها أنها لو عاشت لتصدقت أفأتصدق عنها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عنها، وبخاصة مسألة الصدقة الجارية، لأن كتير جدا من شبابنا بيسأل يا ترى هو أنا لو طلعت لأمي أو لأبي اللي مات صدقة جارية من مالي ده يعني أنا بغض حسنة أو معذرة الأب بيغض الحسنات دي، ولازم تكون الصدقة من مال الأب؟ لا، حتى لو كانت من مالك فإن هذا أيضا يعود للأب والأم. كذلك أيضا من صور البر بالنسبة للأباء والأمهات بعد الموت أن يحسن الإنسان لأهل ود أبيه، إذا سمعنا في التقرير بالضبط كده. أصل الحديث طبعا مخرج في الصحيح من حديث ابن عمر أنه كان راكبا ذات يوم على حماري فرأى رجلا من الأعراب، فنزل ابن عمر على الحمار وأجلس الأعرابي وأخذ العمامة، ابن عمر أخذ العمامة بتاعته وحطها على رأس الأعرابي وأكرمه وأحسن إليه، فالصحابة قالوا له يا ابن عمر إن هؤلاء هم الأعراب وهم يرضون بأقل من ذلك، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه من بعده، وإن هذا الرجل كان يحبه عمر أو كان يحب عمر. فهذه بعض الصور اللي هي تكون فيها البر.
شيخنا الكريم، نفترض جدلا أن أبي وأمي قد توفيا ولم يحج أحدا فيهم، تمام، حدش فيهم حج يعني، وأنا مقدرتي أن أحج عن واحد فيهم بس، من أقدم؟
ما قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
قدم الأم.
نعم
قدم الأم.
نعم.
فقدم الأم، وبعد ذلك يعني انوي لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمر
وستؤجر بنيتك
بإذن الله.
طيب يا شيخ، هنا نفترض أننا رايح العمرة، هل يجوز أن أعتمر على الاثنين؟
حتى تكرر العمرة في مرة واحدة؟
يعني أنا أروح العمرة وأخرج إلى التعيم زي ما الناس بتعمل الوقت يعني.
يعني إذا كانت ستخرج إلى، عشان بس الإشكالية والخلاف الفقهي في المسألة.
العمرة دكاترة يا شيخنا بطريقة مديدة يعني. يروح عمرة واحدة هو دفع
3 جنيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في السفرة الوحيدة إلا عمرة واحدة. إذا كان هيخرج إلى ميقات، هيخرج مثلا ينزل على مكة ويرجع بعد كده يروح المدينة ويرجع تاني بعمرة أخرى، فلا بأس. ففي الحالة دي ممكن يعتمر عنها مرة أخرى.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. لعل أيضا نعرض بعض استشارات الشباب اللي أتتنا عن طريق الإنترنت. هذا سائل يقول هل يحق للابن التدخل في شؤون الوالدين وفيما يحدث بينهما من مشاكل؟
دي برضو نفس الإشكالية، مسألة حكمة الأولاد في التعامل في هذه المشاكل.
نعم.
إن هو يتدخل فيما يتدخل، يعني في إيه الأشياء اللي هو يجوز له يتدخل فيها ولا؟ إن عادة مثلا إن الأم تروح تكلم بنتها وتقول لها إن حصل كذا وكذا وكذا، ودي برضو من الأخطاء، يعني إنها الأم تقعد تتكلم على الأب ف فيحصل حاجز بين البنت وبين أبيها والعكس
قصي أولاد على كذا.
فده دي برضو من المخلفات اللي بيقع فيها الآباء. لكن لو افترضنا إنه المشكلة بتحدث أمامهم يعني أمام الأولاد يتعاملوا مع مين؟ المفترض إن هم يتعاملوا بحكمة فيها، انه في الاول وفي الاخر انه هم يعني يعملوا على تهدئة الاجواء، يعملوا على تأليف القلوب، يحاولوا بكل الامور انه زي الاصلاح ذات البين تماما، يعني انه بالعكس يقعد يذكروا كل واحد منهم بمحاسن الاخر ومن ناحية من هذه النواحي. انما هو انه يتدخل تحت مع فريق ضد الفريق الاخر فلا انصحه بذلك باي حال من الاحوال حتى لا يقع في اي مخالفة.
وللاسف غريب ان شيخنا دلوقتي البنات مع الام والشباب مع كذا والدنيا بتضيع. طيب يا شيخ احمد، ايضا سؤال وصلنا عن طريق مترات طريق لله، يسأل الاخ ويقول: رجل يستلم راتبا شهريا يتقاضاه من وظيفة، فهل يستوجب عليه ان يعطي احد والديه شيئا من هذا المال مع العلم انهم الاثنين ميسورين يعني بالنسبة للاب والام؟
اولا لابد ان احنا نوضح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. اذا كان الاب ميسور، اذا كان الاب ميسور وليس في حاجة، ليس في حاجة الى هذا المال، فضل يعني الاب ما شاء الله له راتب كبير وغير ذلك، او مثلا من اصحاب الثراء وغير ذلك، فهنا في هذه الحال لا يجب على الولد الانفاق على الاب.
تمام.
ولكن لا ينبغي علينا بحال من الاحوال ان نهمل الاب والام.
ممكن نستفيدها بهديه يا شيخ.
احسنت. وده اللي انا عايز اقول عليه، ان احنا هنا نخرج من نطاق الايجاب الى نطاق الاستحباب والدرجات الاعظم.
والاب والام يا شيخنا لو وجد من الابن انه جاب له هديه مهما كانت قليله لكن لها مكانه في قلبه.
طبعا. نعم. طبعا عشان كده تقول يا ريت من وقت الاخر الهديه للاب والام ما شاء الله بتفتح القلب، بتفتح قلب الاب وبتفتح قلب الام مهما كانت صغيره. ولكن هي من الولد كبيره.
نعم.
مهما كانت صغيره هي من الولد كبيره.
نعم. طيب ناخذ هذا الاتصال من اخونا عبد الرازق من الشرقيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ومغفرته.
ازيك يا دكتور؟
خير حال الحمد لله. بس أقول لحضرتك إيه؟
لو سمعت
بالأول يا
أستاذ بس على حاجة، بس لو الأم متجوزة أم متجوزة وبتعامل ولادها الثانيين عن الأولانيين.
نعم.
فأنا عايز أعرف بس السؤال من النبي لو سمحت.
طيب تسمع الإجابة من الشيخ هاني إن شاء الله.
ولو سمحت تقول الشيخ هاني يعني شفته كان معايا في المنام والله العظيم امبارح طول الليل والله.
يا
وأنا بحبه جدا والله العظيم.
وإحنا جينا في معشاب نحقق لك حلمك إن شاء الله.
السلام عليكم والله.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. تفضل. فما شافك في المنام أنت
تفضل. ما هو هي نصيحة مكررة، إحنا قلنا دلوقتي إنه بيحصل تفريق ما بين الأبناء في المعاملة. فالنصيحة موجهة لهذه الأم أنه لا شك هذا نوع من الجور.
نعم.
يعني مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يشهده على عطية أعطاها لأحد أولاده فقال: أكل ولدك نحلته هذا؟ كل ولادك اديتهم نفس الكلام ده؟ قال لا أشهد على جور. فده في مجرد انه بهدي ولد عن الاخر. فلا شك انه لابد انها يعني تراجع نفسها في هذا الامر حتى لا تلقى من الله عز وجل الحساب في الدنيا وفي الاخره، يكون مردود هذا في الدنيا وفي الاخره، لان هذا من الجور. احنا كنا بنقول دلوقتي انه الظلم والبغي يعني معجل، يعني
ما تدخلش الحسد والشد يا شيخنا في قلوب الابناء من بعضهم البعض.
لا شك انه ده هيكون.
إيه. نعم. طيب ايه رايك ناخذ اتصال من الحاجه فيئة من القاهره؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. اتفضلي حضرتك على الهواء.
الو.
ايوه السلام عليكم مع حضرتك.
ورحمه الله وبركاته. انا الحقيقه عندي سؤال.
اتفضلي.
هو انا الحقيقه ليا صديقه والدتها كبيره في السن قوي، وبعدين دايما بتقضي ايام معينه في كل بيت من اولادها، فكنت موجوده عند صديقتي دي. فالام صراحه يعني بالامانه انا شفتها كثرت طلبات جدا جدا جدا، فساعات البنتها بتاخد المواضيع بلين جدا وساعات بتتعصب غصب عنها. فانا الحقيقه كنت عايزه نصحتها مره بر الوالدين، لكن انا لما شفت الحقيقه كده مش عارفه هل ده يبقى خطا في حقها وربنا سبحانه وتعالى يعني كل اللي بتعمله خير هل ده قدامه يقف ده قدام الخير بتاعها، ولا مش عارفه ايه هو.
يعني هي المساله يتقال لها بالعكس. شوف لما يكون الولد لما كان رضيع ولما كان طفل كان صعب قوي وممكن ما بينيمهاش ومعاملته صعب، يعني هو طبعه كده وصراخ طول الليل و الام كانت بتتعامل ازاي. فجي نفس الوقت يعني جه رد الامر بعد ذلك ان هي دلوقتي طلباتها كتيرة ومبالغ فيها وما تحتملهاش اي انسانة. طب ما هو كده، لو انت فكرت فيها من الاسلوب ده واحتسبتي حل مشكلتك كلها في الكلمة دي، كلمة الاحتساب. انا لو هحتسب هذا الامر يبقى انتهت الموضوع.
لو قلت لك وصيتين، وصية للبنت قلتها الصبر والاحتساب، طب وصيتك للوالدة؟
وصيتي للوالدة ان انها في نفس الوقت، بس انا عايز اقول حاجة، ان الوالدة دي ممكن تكون كبيرة في السن.
نعم.
واحنا لسه بنقول انه الشرع اوصى بالوالدة الكبيرة في السن هذه، لانه ربما يكون تصرفاتها ناتجة عن بعض الخلل اللي بيحدث في سن الشيخوخة.
نعم.
فلما انت هتيجي تطالبها تقول لها يعني اكيد ان الطلبات دي مبالغ فيها ولابد ان ترفقي بنتك شوية ربما يكونش هي مستوعبة
مدركة. نعم.
اذا كانت مدركة هنا نقول لها لا، يعني لابد ان انت تزن الامور بميزان العقل.
تعرفني البنت عندها مشاغل اخرى واولاد وكذا. طب جزاكم الله خيرا، معنا اتصال من الاخت ام حسام من الشرقية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
جزاكم الله خيرا على قناة الرحمة وعلى البرنامج بتاعك يا أستاذ عمر،
ربنا يجزيك
عنا خير يا رب. وأنا بشكر الإعلامية الأفواض اللي مع حضرتك،
ربنا يرفع قدرك.
بقول لهم أنتوا بتتكلموا عن بر الأبناء للآباء، يا ريت تتكلموا على بر الآباء للأبناء. لأن أنا جوزي كنت متجوزة في عيلة، إحنا في الشرقية أنت عارفين الشرقية يعني. إيه
نعم.
متجوزة في عيلة وضغط على جوزي، وجوزي طيب جدا جدا.
لعل هذا يعني بر الآباء للأبناء إن شاء الله نفردها في حلقة كاملة بإذن الله تعالى، أن الوقت فعلا يعني داهمنا. طيب جزاكم الله خيرا، معنا أيضا اتصال من الأخ محمد من الجيزة. السلام عليكم. يا أخ محمد السلام عليكم، إيه رأيك تسمعنا من التليفون وتصل التلفزيون؟
حضرتك والدي بيأخذ مني فلوس عشان يجيب مخدرات،
دلوقتي
قالوا في الحديث أنت ومالك العديد، أعمل إيه بالضبط؟
وأنت متيقن أنه بيجيب مخدرات بهذا المال؟
أعمل إيه بالضبط؟
يا أستاذ محمد
انا بجيب له فلوس.
انت حضرتك تروح تشتريها؟ طيب خير، تسمع اجابه الشيخ، ربنا يهدينا واياك ويتوب علي وعليك. اتفضل يا شيخ، دي كلمه نسيبك.
ننطلق ايضا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا دايما اقول ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والنهارده اذا كنا هنجاوب، انا ما اظنش ان هو بيشتري مخدرات دي لوالده، يعني هو لعله بيقصد ان هو بيدي لوالده الاموال ووالده بيشتري بيها المخدرات. فانا اقول البدايه الاصل القاعده البر في المعروف، انما الطاعه في المعروف. ابتداء انا طاعتي لابي ولامي انما تكون في المعروف،
مقيده بطاعه الله.
بالضبط.
نعم.
فاذا امر بمعصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخلق، هذا هو الاصل الاول. الاصل الثاني انا بقول دلوقتي احنا عندنا انت ومالك لابيك.
نعم.
طب انا النهارده بدي لابي المال عشان هو محتاج المال، بياخد هذا المال بيجيب بيه مخدرات وغير ذلك. اذا انا ارى الاحتياجات الاصليه للاب طعام شراب وغير ذلك، انا اوفر له الطعام والشراب ولا اعطيه مالا. محتاج طعام انا اجيب لك الطعام، محتاج مثلا اشياء انا اجيب لك هذه الاشياء، محتاج مثلا اي شيء انا اجيبه، اجيب اشياء عينيه.
نعم.
لا اجيب لا اعطيه ابدا المال حتى لا اكون عونا له على معصيه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. طيب يا شيخنا، ايضا اتانا سؤال عبر مترا طريق الله، بيقول فيه السائل كثير من الشباب يشتكون من غياب دور الاسره. لعل هذا يعني ممكن يبقى فيه جواب على اخي المتصل الكريم، بيقول هل ايضا حقوق للابناء من الاباء؟
لا شك، احنا قلنا يعني احنا دندلنا حوالين هذا المعنى، انه لا شك ان للابناء حقوق على ابائهم، ما تبدا من اول اختيار الاب للام التي ستكون ام لاولاده، تختار الزوجه، يبدا هذا حق من حقوق الولد بعد ذلك ان يختار ابوه له أما صالحة.
نعم.
ويعني ينتهي هذا الأمر في حسن التربية والتنشئة وتهيئة الظروف وتعليمه فرائض الإسلام وتهيئته المناخ المناسب له لكي يلتزم التزاما صحيحا، هذه الأمور. أنا كنت بس أريد أن احنا أعلق على شيء احنا لعلنا تجاوزناه في الحلقة، في مفهوم مسألة أنا كنت بعقب بأبي وأمي وحتتردلي حتتردلي، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. المعنى ده موجود. الله عز وجل يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فالقاعدة نعم لكن هذه القاعدة أصل بعض الناس عندهم تصور دلوقتي وبنسمعونا أنا خلاص أنا عقيت بوالدي ووالدتي فالعقوبة حاصلة لا محالة.
نعم.
وفي قصص في المعاني دي الأصمعي بيذكر قصة أنه وجد رجل عند بئر مربوط يعني واضع له الدلو اللي كانوا بيستسقوا به وضعه في عنقه الرجل ومن وراءه شخص يضربه كأنه يجلده حتى يسقي بهذه الطريقة يعني الطريقة فيها أذى شديد جدا. ثم بعد ذلك لما اقترب منه الأصمعي وسأله يعني لما تصنع بهذا الرجل هكذا قال هذا أبي تتصور بقى يعني حطه كده عمله زي البعير وحطت فيه الجردة اللي بيستسقوا به ربطه في عنقه وبيضربه ويعمله فقال له الأب صنعت هكذا في أبي وهكذا أبني يصنع به هكذا فقصص دي يعني كثيرة فيها وردة لكن أنا عايز أقول حاجة بقى
لأنه أنا عايز أتكلم بلاك للشاب الأول يعني الشاب بيقول له هذه قصص كثرت وسمعناها كثيرا لدرجة ما بقوش يصدقينها مثل هذه القصص ماذا تقول؟
أنا عايز أصحح المفهوم في الأول
نعم
إنه هو أنا لو عملت أي ذنب من الذنوب خلاص كده ما فيش يعني الذنب ده حيعجل لي العقوبة وما عنديش أي نوع من الاستدراك لا الشرع ما بيقولش كده إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويمكن ده يتعلق بما يسموه العلماء بالذنوب التبعات اللي هي فيها حقوق للعباد والعلماء يجدون في هذا بعض الحلول إنه هو في المقابل يعني إذا كان واحد كان بيعقب والديه وماتوا يتصرف إزاي عقبيهم وماتوا هم عاقين ليه يبقى عليه الكلام اللي احنا الشيخ احمد تفضل به من البر ان هو يصنع بر لهم بعد وفاتهم فيبقى جزاء وفاقة هكذا يبقى المسألة ما انتهتش يبقى هو عليه ان يتوب الى الله عز وجل لان ده حق لله سبحانه وتعالى ذنب التابع هذا انه عليه ان هو يبر بهم عليه انه بعض النصوص وردش الحديث في صحيح الترغيب الشيخ الألباني اورده انه الحج من مما يكفر التبعات انه سيدنا عمر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افيض عبادي مغفورا لكم يخبر عن رب العزة وتحملت عنكم التبعات ده منهم انه انا عملت ذنب متعلق بابي او بامي مما يكفره ان احج ولو حجيت عنهم بعد كده يبقى من باب اولى اذا المساله من يبقى مش عايز الناس تبقى فاهمه خلاص انا عملت الذنب ده فانا هتعاقب انا عقيت فيهم فلا بد ان هم هيعملوه القصص دي تحمل على ايه تحمل على ان هذا الشخص قد عوقب لانه لم يستدرك امره
هنا
فاهم المعنى ان هو في الاخر هو ما عملش هو يعني ترك نفسه فجاءت الايام والايام دول فعوقب من جنس عمله بعد ذلك انما لو كان استدرك كان الامر انتهى
شيخنا حتى لو ابن مات غير راضي عن ابنه يعني قال له فين انا غير راضي عنك وكذا ما زاد ايضا فرصه قائمه ولا
نعم ان الله يغفر الذنوب جميعا لا شك
ان شيخنا في كتير من الشباب لما بيسمع من والده انه غير راضي عنك ووالده بيموت بيجيله حاله ياس واحباط وخلاص انا يعني الله عز وجل يعجل بيه العقوبه وكذا
ما احنا قلنا دلوقتي اهو ان عنده امور ان هو يصنعها لهم عادة في كل الأمور المشابهة أنا عملت أي حاجة زي بالضبط كده واحد كان ظلم إنسان في شيء ما ومش عارف إزاي دلوقتي يستدرك هذا الأمر يعمل إيه عشان يستدرك هذه المشكلة هو عليه في المقابل يتصدق عنه يدعو له كثيرا يستغفر له يسأل الله عز وجل هكذا
طيب.
من الأمور حتى يكون في هذا استدراك لأمره
طيب نرجع كمان أيضا للشباب اللي معنا في الاستديو ونقول حد فيكم يحب يضيف أي تعليق أو سؤال أو كذا
يعني زي ما شيخنا الكريم قال لا تعطف المخلوق في معصية الخالق طب مثلا لو عصيت والدي او والدتي في حق من حقوق الدين مثلا اطلاق اللحية والى ذلك يعني نريد ان اعرف
طيب جميل طيب حد شباب ايضا معاه سؤال اخر
والله اريد ان اسال فقط عن كيفية البر وكيفية الطاعة هل الطاعة مجرد ان يطيع الابن ابويه في 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 المسائل المباشرة ام انها تتعدى ذلك الى امور اخرى امور ابعد يعني مثلا الاجتهاد في الدراسة هل هو ايضا يعد من صميم بر الوالدين الاجتهاد في العمل تحقيق الرسالات المنوطة بهذه بالابناء هل هذا ايضا يعد من صميم بر الابن بابويه أما أن الطاعة تكون مباشرة في الأمور المباشرة فقط يعني.
طيب مميز دائما يا محمد. طيب حد يا جماعة فيها معكم تعليق ولا كذا؟ طيب تفضل. دي الأستاذ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في دلائل يعني ان رضا ربنا عليا اذا كنت طايع لوالدي. غير كده في سؤال مثلا, انا دلوقتي سألت انت راضي عني, قال لي انا راضي عنك, هل هذا يكفي ولا في دلائل على
حاضر ان شاء الله. طيب نقول للشيخ احمد جلال بيقول لو عصيت والدي في امر من امور الدين فواحد يسأل يعني في اللحية مثلا او بيسأل الاخوات في النقاب هل يعاقب عليهم
كده؟ فانا دلوقتي ابتداء ان الطاعة انما تكون في المعروف.
نعم.
اما اذا كانت المسألة فيها معصية لله سبحانه وتعالى فلا طاعة. ولكن نقطة مهمة جدا لا ينبغي علي ابدا, ابتداء انا والدي بيكلمني في اللحية او الوالد والوالدة بيكلموني في النقاب,
تمام,
في هذه الحالة ان انا اشعل الدنيا حربا داخل البيت ابدا ابدا, هذا كان مرفوض. حتى وان كان هناك امر بالمعصية من الاب او من الام فينبغي علي ان التزم الادب.
ولكن كيف التزم الادب بصوره عمليه اكتر؟ يعني انا والدي بيامرني ان انا احلق لحياتي وانا طبعا مصمم لان هذا فرض فضل الله عز وجل, كيف اتعامل مع والدي في هذه النقطه تحديدا؟
الاصل ان انا ابني الحوار.
نعم,
ابني الحوار. من البدايه دايما اقول انا العنف يولد العنف.
تمام.
انا تعاملت بعنف, انا تعاملت بشده, انا تعاملت بقسوه, في هذه الحاله ستكون هناك قسوه وشده وعنف من الجانب الاخر. ولكن بقدر ما اكون سمحا, بقدر ما اكون طائعا, بقدر ما أكون مؤدبا, بقدر ما أوصل هذا الكلام للأب والأم بأسلوب طيب وسهل ولين, في هذه الحالة النتيجة بتكون موفق جدا. يعني كم من الشباب النهاردة ودي تجارب, يعني تجارب كثيرة جدا مع الشباب اللي بيستخدم أسلوب العنف دايما مع الوالد والوالدة, وخاصة في مسألة اللحية والنقاب في عند الملتزمين.
نعم.
دايما العنف لا يولد إلا عنف.
تمام.
وفي الآخر يعني تنتهي المسائل بأمور لا يحمد أبدا عقبها. ولكن دائما إذا أقمت باب الحوار, إذا أقمت لغة الحوار بيني وبين الذي أمامي كأب أو أم أو غير ذلك, أنا دايما بقول لغة الحوار هي أنفع لغة وأنفع لغة أتكلم بها مع أبي, أتكلم بها مع أمي. وكل ما الإنسان يكون فيه لين, كل إنسان يكون الباب قائم على الاقتناع, بيكون أمر حسن. لأن النهاردة إذا أقمت الباب على العنف, أنا النهاردة وصلت معه أنه ربي حيث عن ربي حيث, اللي بيحصل إن الموضوع إذا كان سكت دوات شوية وهذا دوات شوية هيتولد بعد ذلك. فلغة الإقناع إن أنا أقنعهم, الله يقول, الرسول يقول, العلماء يقول, أنا سمعت الشريط فلاني, أسمعه الشريط, أجبت معاك كتيب, أديله كتيب يقرأ الكتيب, ومش لازم أقوله خد اتعلم, ما أنت جاهل ما بتفهمش, غلط. لا, أنا أخذ الكتاب والله بأسلوب طيب وقدام والدي من غير ما يشعر إن أنا حاطط الكتاب ده عشان هو يقرأه. لا لا لا, إنما الأسلوب يكون أسلوب طيب ومهذب. الأمر الثاني ينبغي علي دائما أتذكر كذلك كنتم من قبل, لأن كتير جدا من الشباب إن هو التزم النهاردة بيتعامل مع الأب والأم إن هما كفار, خرجوا من الدين, خرجوا من الملة. لا ينبغي أبدا أن يكون هذا هو التعامل, بل الأصل إن أتعامل معهم بكل لين وبكل رحمة مع التمسك بالأصل لا طاعة إلا في المعروف ولا معصية المخلوق فيه, ولا طاعة المخلوق فيه معصية الخالق.
نعم.
مسألة أخونا محمد اللي هو بيقول هل البر له صور وهل يتعدى إلى إدخال الصور؟ طبعا أنا النهاردة
ناخد الجواب بعد فترة اتصال بعد حضرتك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اذا الشيخ احمد مش راضي عنك.
طيب انا اقول البر له صور متعدده.
نعم.
الكلمه الطيبه لابي بر.
نعم.
الابتسامه الرقيقه في وجه امي بر. الطاعه لهما بر. اضحاكهما كما ابكيتهما قديما بر. دعوتهما الى الدين بالاخلاق الطيبه وبالاخلاق الحسنه بر. ادخال السرور عليهما بالمعنى العام ايا كان هذا الامر, ايا كان السبب, انا تفوقي في دراستي من اعلى انواع البر, لان انا على يقين ان الاب والام تقر العيون وتنشرح الصدور ان هم يروا الاولاد ما شاء الله متفوقين, فهذا امر حسن جدا. وانا اذكر دائما اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الله سرور تدخله على قلب مسلم, فما بالك اذا كان السرور تدخله على قلب ابيك او امك.
نعم.
ويذكر هنا حديث هنقيس عليه, اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم سنتان, فما بالك اذا كانت المساله الصدقه دي متعلقه بالاب والام.
نعم.
اذا كان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب المسلم, فما بالك اذا كان سرور تدخله على قلب ابيك.
لا شك انها اعظم.
نقل
من الاخ ابراهيم من المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
انا سمحت بس ممكن نسال مشايخنا الكرام.
ايوه مشايخ اسمعوك, تفضل سؤالك.
والله انا اعمل انا والاسره بتاعتي زي ما انت عارفين يعني طبع الصعيد كده, وعايز اعتدل واعمل لنفسي عشان بعدين ما تدخلش في مشاكل ولا اي حاجه زي دي يعني.
نعم, يعني عايز يكون لك حياه مستقره. عايز يكون لك حياه مستقره.
والله انا مستمع صوتكم.
حضرتك عايز يكون لك حياه مستقره.
انا عاوز اسجل واعمل لوحدي يعني. انا طيب بعمل لوحدي انا والاسره بتاعتي كلها. عايز اسجل واعمل لحالي علشان بعدين ما تحصل مشاكل ولا تحصل اي حاجه من اللي احنا عارفينها دي. هل كده انا عقيت الوالدين؟
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله من الشيخ. ناخذ ايضا اتصال من البحيره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
ازيك يا استاذ عمر؟
بخير حال والله الحمد لله.
الله يبارك فيك.
اتفضل يا حبيبي.
سؤال والله لو سمحت.
اتفضل يا حبيبي.
ان شاء الله كده عندنا واحده بس بتسالني ان هي عاوزه تتدفن مع جوزها وجوزها بقى له 3 سنين. فطبعا مش عارف بقى ان عاوزين مشايخنا الكرام يعني يفتونا في الحته دي.
طيب ان شاء الله تسمع جاي من شيخنا باذن الله.
ماشي.
طيب شيخنا الاخ ابراهيم المملكه بيقول كان يريد ان يستقل حينما يرجع من المملكه العربيه السعوديه في بيت مستقل به هو واسرته، فهل هذا يعد من العقوق؟
لا لا يعد من العقوق. لا احنا لسه بنقول دلوقتي هذا الامر كونه ان هو يستقل بحياته لا مانع شرعا منه. المهم في المساله ان هو يرضي والديه، يعني دائما ابدا ان هو يعني مش يستقل بيهم فيبعد عنهم فما يبقى الاتصالات بينهم مقطوعه ويبقى يصعب عليه ان هو زيارتهم. و انا عايز بس اوصل حاجه معنى يعني مهم قوي عشان نلخص بيه حتى الحلقه النهارده. يعني لاحظ في صور البر يعني استكمالا لكلام شيخنا الشيخ احمد عايزه يحقق المعنى ده اللي احنا ابتدينا به الحلقه اللي هو واخفض لهم جناح الذل في اجابه مشاكل الاخوه كلها. لما الاخوه والاخوات بيتكلموا وبيقولوا احنا الشيخ احمد لسه نصحهم هو بالرفق واللين والتعامل الجيد، عايزين ننصحهم بالتخلص من ذره الكبر. انا صلى الله عليه وسلم يقول لا يخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. احيانا تجد الولد لما تيجي تقول له وتنصحه تقول له روح قبل ايد والدك وقبل رجل والدك ويعني ادخل عينهم هكذا
يجد في نفسه استعلاء
فيقول لك لا لا يعني يعني اجي كذا ليه؟ ما خدتش على كده ليه؟ ما تاخدش على كده ليه؟ ما يبقاش عندك ليه؟ ما تكسرش نفسك. ما هو انا عايز تطبيق عملي لكلام ربنا ده. يعني ايه واخفض لهم جناح الذل من الرحمه؟ يعني يعني هتحققها ازاي؟ الذل هيبقى ليهم ازاي؟ هتعمل لهم ايه؟ لما محمد بن المنكدر يحط خده على الارض ويقول لامه تعالي ضعي قدمك على خدي يبقى هو ده. لما محمد بن سيرين تخبر حفصة أخته إنها ما رأت أخاها ما رأت أخاها أبدا يرفع صوته فوق أمه، ويروي إنه محمد بن سيرين كان إذا تكلم أمه فكأنما يتضرع. عارف يعني واحد قاعد كده بيتضرع وبيكلم وهو بيكلمها يعني يبتدي يحمر ويصفر ويحسس إنه بيكلم أمه. يعني المعنى ده احنا عايزين نجسده عملي يا جماعة. يعني عايزين يبقى واجب عملي الحلقة النهاردة، عايزين نجاهد نفسنا في المعنى ده وشوفوا اثر الكلام ده هيبقى عامل ازاي. شوفوا اثر ان انت تحقق واخفض لهم جناح الذل هيبقى عامل ازاي في حل المشاكل دي كلها، وهيبقى تجسيد لمعنى البر الحقيقي. هو ده بقى اللي هيدخل السرور، هو ده بقى اللي معاني اللي احنا دندننا حواليها في إيه الحلقه.
جزاكم الله خيرا شيخ هاني. شيخ احمد واحد عنده همه عليه فبقول كيف اصل الى اعلى درجات البر؟
اولا الحب.
نعم.
انه يحب هذا امر ويعلم ان هذا هو الطريق الى الجنه. يعني هذا هو طريق الجنة، فمن أعظم الطرق اللي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طريقا إلى الجنة هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يعلم يقينا أنه بهذا الفعل يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ذنبا فقال النبي هل لك أما؟ قال لا ماتت. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال إذن فبرها. يبقى أنا النهاردة لما أتذكر هذا الأمر، لما أتذكر هذا الفضل هتتغير الحال.
نعم
تماما. يبقى إذن أولا أنا أحب البر. نوصل لشبابنا ونوصل لأخواتنا إن هم يحبوا البر. الأمر الثاني يكونوا على يقين إن هذا البر هو الطريق الأول إلى الجنة بعد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به في أكثر موطن أو ذكره في أكثر موطن من القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات. فأنا أعلم أن الطريق الأول إلى الجنة بعد طاعة الله عز وجل طاعة الوالدين، ده طريق إلى الجنة. إذا وصل هذا الأمر إلي كل شيء صعب هيزول. زي ما أخونا الشيخ هاني بيقول دلوقتي أنا النهاردة صعب علي أن أنا أقبل إيد والدي أو إيد والدتي، النهاردة لما أكون أظن أن هذا هو طريق إلى الجنة ده هيزيل علي كل شيء، لأن كل ما أنا أتذكر الجنة هذا أمر سيهون علي كثير من الأشياء بعد ذلك. كذلك أيضا أتذكر وقوفي بين يدي الله عز وجل،
أتذكر وقوف بين يدي الله عز وجل وأنه سألني عن أبي وسألني عن أمي أنا أعد العدة يا رب أنا كنت بهم برا في الدنيا حتى بعد موتهم كنت بهم برا واخد بالك معايا. تذكر هذا الأمر أيضا بيسهل علي هذه المسألة. الأمر الثالث وده أمر في غاية الأهمية المحاولة بقدر المستطاع إرضاء الأب والأم فوق رضاهم. أنا دايما يعني بقف مع بعض الكلمات كده شاب يسأل يقول زي أثبت على دين الله. أنا مش عايزك تثبت أنا عايزك ترتقي. أنا مش عايز ثبات أنا عايز ارتقاء. نفس الكلام أنا مش عايز أقول النهاردة أبرهم إزاي ده أنا عايز أقول بعد ما أصل لدرجة البر إزاي أكون بر فوق هذا البر.
إن
البر عندنا مراحل بر عندنا درجات. البر بالكلمة هذا نوع من أنواع البر. أنا أتخطاه إلى بر العمل إن أكون مهما اجتهد الأب والأم إن هم مثلا يكون في مشاكل بينه وبينهم إن أرتقي إلى هذه المسألة أعلو بهذه المسألة. الحب الذل بين أيديهم بين يدي الأب والأم أكون ذليل بين أيديهما.
وهذا لا ينقص من شأن يا شيخنا
أبدا بل يرفعك.
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عند أحمد أن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم تواضع لي هكذا وجعل يصن باطن يده إلى الأرض وأخذ ينزله هكذا أرفعك هكذا يعني كلما تذلل أبيك ولأمك يرفعك الله سبحانه وتعالى ويرفع من قدرك. من صور البر إن أنا أعلم ولدي كيف يكون برا بأبي أنا أعلم ابني إزاي يكون برا بجده برا بجدته وهكذا. عالي الهمة أكثر وأكثر من ذلك أعلم الدنيا كلها كيف تكون هذه الأمة برا بالأب وبرا بالأم. أنا لا أقتصر أبدا إن أعلم الدنيا كل إن أنا أتعلم أو أعمل في مسألة البر ولكن ينبغي علي أن أعلم الدنيا كلها مسائل البر وذكر الناس بهذا الحديث وذكر الناس بهذه الفضائل وحذر الناس من مسألة العقوق وحذر الناس من مسألة العقوق.
نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا تحب تضيف حاجة الأول؟
كنت عايز أقول إيه عايز المعنى ده برضو يعني نحتسبه. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه وفي لفظ بعدة وخلونا ناخد المعنى عشان هناخد عكسه.
نعم.
بالمفهوم المخالف يعني. لما يقول رغم أنف فلان من أدرك أبويه على الكبر فلم يدخله الجنة وفي لفظ رغم أنفه وفي لفظ بعدة يبقى العكس إيه؟ يبقى قرب.
نعم.
عايز تبقى في روح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. نعم. عايز تبقى من المقربين فها هنا طريق القرب. عايز تبقى في رفقة خير النبيين
صلى الله عليه وسلم
فها هنا طريقه إلى هذه إلى الفردوس الأعلى. إنه رغم أنفه يبقى هيبقى طريقه للعز ولما هيقول بعده يبقى طريقه للقرب إنه يكون طريق البر لذلك يعني.
طيب لو قلت لحضرتك يا شيخاني وصية أخيرة تختم بها يعني ماذا توصي شباب الأمة تجاه آبائهم؟
أنا عايزك تاخد المعنى كمان معنى جميل قوي ويبقى فيه الوصية يعني.
نعم.
شوف يقولوا إيه أحسن إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه فحدثه فقال يا أبتي فجعلها الله له بعد ذلك عن مع إسماعيل فقال يا أبتي افعل ما تؤمر هي نفس الكلمة. قال له يا أبتي في محاجته لوالده فجعلها الله له بعد ذلك فجاء إسماعيل فقال يا أبتي افعل ما تؤمر. فهذا هو الطريق. لو أصلحنا هذا البر سيعود لنا بر بوالدك سيعود لك الخير في الآجل والعاجل.
نعم
هذا هي خلاصة أحسن
الله إليكم جزاكم الله خيرا. نصيحة أخيرة يا شيخ أحمد؟
النصيحة الأخيرة يعني هي كانت في سؤال لأخ ذكر لما قال أنا عايز أستقر بالحياة.
نعم.
ونصيحة بذلك من حديث النبي محمد صلى الله عليه
وسلم.
أما بالنسبة للحياة المستقرة فمن أكثر الأشياء اللي بتعمل مشاكل العلاقة بين الأم وبين الزوج.
زوجة الابن. نعم.
فهنا أقدم نصيحة من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحب على صور ثلاث صور محبة الأدب والاحترام وهي من الوالد للوالد محبة الرحمة والشفقة وهي من الوالد للولد محبة الخلط والاستئناس ودي يدخل فيها عموم الناس ومنهم الزوجة. فنصيحتي لكل الأبناء حتى نتجنب هذه المسألة لزوجتك حب لا يوجد لوالدك ووالدتك ولوالدك ووالدتك حب لا يكون لزوجتك. حبك لوالدك ووالدتك حب أدب واحترام، وحبك لزوجتك حب السؤناس. فالنهاردة لما تيجي البنت تقول لجوزها أنت بتحبني أكتر ولا والدتي ولا والدتك، يبقى لا، أنت لك حب ومتصدر على هذا الحب، وأبي وأمي لهم حب متصدرين لهذا الحب. أما النصيحة الثانية لأخواننا الشباب، الحياة السعيدة في القرب من الآباء والأمهات والبر لهم، وأي كرب وأي ضنك إنما يزول إذا كنت بارا بوالديك. عندنا الحديث الأصل على هذا الأمر، حديث صحيحين، حديث ابن عمر، انطلق ثلاثة نفر فدخلوا غار فآواهم المبيت إلى غار فنزل الصخرة، كان سبب تفريج هذا الكرب إنما كان بر الوالدين الذي تقرب به أحدهم إلى الله تبارك وتعالى. فالحياة السعيدة إنما تكون في البر، تفريج القربات إنما يكون بالبر للأب والبر للأم.
أحسن الله إليك شيخ أحمد، جواركما لا يمل بل كله نفع الاستفادة. لكننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، فباسمي وباسم جميع مشاهدي قناة الرحمة أتوجه بخالص الشكر والتقدير لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أحمد جلال على تلبية الدعوة، إن كان عارف الدعوة قبل الحلقة ما فيش يعني. جزاكم الله عنا خيرا. أيضا أتوجه باسمي وباسمكم جميعا للداعية الإسلامي الحبيب أخي الأكبر الشيخ هاني حلمي، جزاكم الله خيرا شيخ هاني، معلش أظن على التقصير،
ربنا يحفظك،
وإن شاء الله أنا عازم منك نعمة منك المتابعة رقم واحد في جلسة محاكمة قريبا إن شاء الله. وإن شاء الله تشرفنا في حلقات أخرى من حلقات مع الشباب، بارك الله فيكم. أيضا شكر موصول للشباب اللي معنا في الاستوديو، بارك الله فيكم أجمعين، وإن شاء الله نامل منكم أيضا متابعة برنامج مع الشباب وأيضا الوجود معنا في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله نامل منكم أيضا التواصل معنا طوال الأسبوع عن طريق موقعنا الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، وأيضا عن طريق قسمنا التفاعلي لبرنامج مع الشباب في منتدى الطريق إلى الله. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بخالص الشكر والتقدير أيضا لجميع طاقم عمل الموجودين معنا في قناة الرحمة، حقيقة فريق الإضاءة، فريق الصوت، الإخراج، يعني يتعبوا معنا جدا اليوم، جزاهم الله خيرا أجمعين وبارك الله فيكم. تحياتي عمر الحنبلي، وإلى الملتقى يوم الجمعة القادمة وقبل هذا التوقيت بساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب،
مع الشباب
جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب،
هيا نراجع سنة
أو سورة بين الكتاب،
هذا اللقاء أحبتي
كونوا جميعا في الرحال.
تشاهدون بعد قليل برنامج من بيوت الله، خطبة الجمعة.